بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
الحديث عن الدجال، إذا أردنا أن نتكلم بلغة البحث والتحقيق، حديث يطول، وهو برنامج مستقل. لا أبالغ إن قلت إنه برنامج مستقل، إذ لم أجد فكرة ترتبط بالمستقبليات وقع فيها كلام علم. أتكلم قبل أن ننزل إلى
الشعبيات،
الشارع والشعبيات، لم أجد فكرة ترتبط بالمستقبليات ربطت بظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، بالنظام الصالح في آخر الزمان، أو ربطت بأشراط الساعة كما في حزمة من الروايات، بقدر ما وجدت من روايات وردت في الدجال. إذ مرويات الدجال من جهة هي كثيرة وكثيرة جدا عدديا، وهي إذا أردنا جمعها من جميع التراث الإسلامي على أقل تقدير تبلغ المئات. نعم، هذه جهة، وطابع يطبع هذه الفكرة. الجهة الثانية التي تطبع هذه الفكرة هي ورود روايات الدجال في كثير منها في أمهات المصادر الإسلامية. يعني أنت تجد جملة من هذه المرويات
عند العامة والخاصة.
أنا أتكلم إن شاء الله في نقطة
المسلمين لأن شملت صنع.
نعم. تجد مثلا في البخاري مساحة لروايات الدجال، في مسلم مساحة لروايات الدجال. كثيرة من الشخصيات الأساسية اللي كنا نتحدث عنها في السابق ما كنا نجد لها ذكرا في البخاري في مسلم، كنا نبحث ونتتبع عنها في فتن ابن حماد أو فتن السليلي أو إلى ما هنالك من، أو معاجم الطبراني أو إلى ما هنالك. الدجال لا، الدجال لا يخلو منه مصدر إسلامي أساسي في المدرسة السنية. يعني أقول هنا هذه السمة الثانية. السمة الثالثة التي تريب الباحث أنك تجد الدجال شبه غائب، شبه غائب، لا أقول غائب،
عند الشيعة
في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لم يؤكد، لم يركز أئمة أهل البيت عليهم السلام على الدجال أصلا، بشكل عابر تحدث عن فتنة الدجال.
وجب شويتين أن أسأل، من أين له هذا الحضور المكثف؟
أحسنت. الآن طبعا أنا ما راح استشهد على كل فكرة برواية. إذا بدي استشهد على كل فكرة برواية خليني شفاف. أنا تعودت وعودت الإخوة لقد أن أكون شفاف معهم. هذا يستدعي أن نسبر أغوار هذه الكتب وهي بالعشرات على الأقل، العشرات
زي.
يعني بجيب لكم البخاري ومسلم وأجزاء عديدة من مسند أحمد، فضلا عن الكتب المعدة للحديث عن الغرائب والفتن والملاحم وإلى ما هنالك.
فلن رجع تنمت يعني.
أحسن. أنا بعد مطالعة طويلة ومغنية أريد أن أعطي الإخوة والأخوات من آخرها، وجزء منه مسلمات إسلامية أصلا لم يختلف عليها المسلمون. بعد ذلك نتحدث بالسمات إن شاء الله. إذن السمة الثالثة كانت لهذه المرويات من حيث الشكل قبل الدخول إلى المضمون، أنها شبه غائبة من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لم أجد في كل التراث الإمامي إلا 7 روايات أو 8 روايات، بينها على الأقل 4 هي بالأساس من تراث السنة وجاءت إلى مصادق. يعني عندما ينتهي مثلا سند خطبة طويلة وإن انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لم نجدها في شيء من تراث الشيعة. تنتهي إلى صاحب المسند الشهير، المصنف الشهير أبي يعلى الموصلي، واضح جدا، واضح جدا أن السند ليس سندا شيعيا، وإن وجدت في كتاب شيعي، وأنا نبهت في حلقة سابقة أنه ليس كل رواية وجدت في تراث شيعي خصوصا في أمثال كتب الأمالي ومناظرها، فإنها حوت الكثير من روايات لا هي من أسانيد الشيعة ولا من كتبهم الأصلية، وإن اشتملت عليها بعض الكتب التي هي من قبيل الأمالي أو كتب الفضائل أو ما حذا حذوها.
جيد.
هذه السمة الثالثة، هذه السمات الأساسية فيما يطب بالشكل. أما في المضمون، فالمضمون شيعيا أنا لم أجد رواية صحيحة السند حول الدجال
من السبعة
أبدا، ولا رواية وجدتها صحيحة السند أو معتبرة السند. عندما أقول صحيحة يعني معتبرة، أعم من الصحيح في علم الدراية والموثق والحسن. وإذا تجاوزنا قضية السند واستثنينا الروايات غير الشيعية التي نفذت إلى تراث الشيعة، نجد روايتان أو ثلاث لا تتحدثان أو لا تتحدث هذه المرويات عن أكثر من جهتين. الجهة الأولى أن قبل قيام الساعة فتنة اسمها فتنة الدجال ستحدث،
مشهورة هذه.
الأمر الثاني أن الدجال يقتل بسيف الإمام المهدي عليه السلام بالكوفة. هاتان المعلومتان فقط في تراث الشيعة، أكثر من هذا لا يوجد. لا يوجد حديث عن ضخامة عمل الدجال أو
دور كبير،
أو دور كوني
أو دور
عالمي. لا يوجد شيء من هذا أبدا في تراث مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أبدا. تنقلب الصورة بالكامل عندما نأتي ونتحدث عن الدجال في تراث أهل السنة. ولا أستثني هنا كتابا، بخاري، مسلم، مسند الإمام أحمد، فتن نعيم بن حماد، بقية الكتب.
فتن الملاحم
طبعا.
ملاحم
الفتن. الملاحم والفتن هو اسم كتاب سيد الطاووس.
لا أعتذر، أنا أعتذر، اشتبهت.
هو جمع بشكل أساسي من كتاب الفتن لابن حماد، ولا ابن حماد فقط سماه الفتن. جيد. ما علي الآن بالمصادر اللي بيعدوها ضعيفة القوم؟ قلت لك إذا بدي أجمعها بتطلع مجلد كبير الروايات، وجمعها سهل ليس صعبا أبدا. حتى وجدت البعض حاول يجمعها، يعني العلامة المقدسي من قدماء علماء الحنابلة نسبيا يعني بالقرن السادس أو السابع جمعها في كتاب. في المعاصرين على ما ببالي الشيخ الغزالي جمعها أيضا في كتاب، الشيخ محمد الغزالي
يعني اللي كان من مدة موجود.
نعم نعم نعم
العلامة الكبير.
نعم معروف، وكتابه حوى منطقة من هذه المرويات حدود 100 رواية تقريبا. جاء العلامة الألباني وهو علامة الجرح والتعديل عند السلفية في عصرنا الحاضر بالمعنى الأعم للكلمة من السلفية، ونقد أسانيدها وصحح الكثير منها.
جيد.
لا أريد أن أدخل فيها الأبحاث. الذي يقع روايات الدجال يجد شخصيات للدجال، مش شخصية واحدة،
شخصيات
طبعا،
إذا اضطراب في الرواية أو
الآن أبين. يجد الإنسان روايات تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعطي سمات للدجال.
ماشي.
طبعا أنا لا أقول هذه صادرة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، رأينا في غير روايات تراثنا واضح.
محسن.
المهم حتى إذا غضضنا النظر عن هذه الجنبة ودخل إلى المرويات في مصادر القوم، تجد الروايات التي تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تعطي دور كبير للدجال، لكن أكثرها أدعية للتعوذ من فتنة الدجال. بعضها أعمال قراءة آيات، مثلا الآيات المتعددة في آخر سورة الكهف، بعضها قراءة الآيات في فاتحة سورة الكهف، إلى ما هناك أعمال تعيذ الإنسان من أن يقع في فتنة الدجال. لكن من بين هذا وذاك أيضا تجد في هذه المرويات دور مضخم نسبيا للدجال، لكن تبقى الأمور في إطار المعقول نسبيا. في قبال هذا تجد رواية رواها البخاري ولعله مسلم أيضا وهي صحيحة السند، تنتهي بحسب أسانيده إلى المغيرة بن شعبة، أن الرسول ينفي بصراحة ما يذكر من تضخيم وتعظيم لدور الدجال، ما يظهر منه أن الأمور كانت مطروحة على بساط البحث في ذلك الوقت.
نعم.
جيد. لكن الغرابة وين تنفذ وتبرز؟
نعم.
إذا جئنا وجمعنا المرويات التي يرويها كعب الأحبار،
بلشتان،
وقسم منها تنتهي إليه ولا يسندها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قسم منها يسندها إلى النبي الأعظم، إذا ضمننا إليها مرويات من عرفوا بالأخذ عن كعب كالخليفة الثاني كأبي هريرة في كثير من مروياته، تجد شخصية عجيبة غريبة للدجال، أسطورية بكل معنى الكلمة من معنى.
هجينة؟
ما أول شيء بيذكروا لك أوصاف الشخص، أبوه بقي 30 سنة لا يولد له إلى أن ولد له هذا الولد، أمه صفاتها عجيبة غريبة من حيث الوجه، من حيث الشكل، من حيث الجسد، من حيث شيء أصلا يعني، وأنت تقرأ تقول هذا مو بشر. هو من يجون يصفون عظامة وضخامة وجهه، وأنه يرى من خلفه وأمامه ويركب على حمار ضخم، وتبدأ الأوصاف لحمار الدجال. طبعا سواء أخذنا بالظاهر حمار أو أخذنا لغة الرمز أنه الحمار يقصد منه مركبة أو يقصد منه لا أدري ماذا، يصفون أوصاف يعني هوليودية بكل ما الكلمة من معنى بتعبيرنا المعاصر. هي بتجي لدوره أن هذا الرجال في روايات كعب يهودي،
كعب نعم يهودي،
لا دجال،
عن الدجال
يهودي.
آه نعم.
هذا الرجال كافر، مكتوب بين جبينيه أو بين عينيه كافر أعور، في هذه المرويات يعبر عنه بكفر بالمسيح، وهذا لازم نقف عنده.
مسيح المشيح الدجال، تعبير الثورات.
جيد.
مشيح الدجال
طبعا في المعرب مسيح صار.
جيد.
مسيح شو يعني مسيح؟ رح نتحدث عنه ان شاء الله. اذا نسيت ذكرني بعد قليل، خليني بس كمل المواصفات العامة وبعدين انت اوقفني عند النقاط اللي بدك شيء
من واضح.
أما على مستوى الدور فخوفوا الأمة الإسلامية منه إلى حد بأنه رجل كأن الإنسان يصبح مسير غير مخير، إذا دخل إلى منطقة فيها الدجال، فيها شعاع الدجال، الإنسان يصبح مسلم يمسي كافر. أي
أسطوري
هيك الروايات عندهم، وبالأخص روايات كعب. ترجع شوية لقدام تجد أنهم ذكروا أنه ما في بقعة على وجه الأرض إلا ويدوسها الدجال ويفتنها بفتنتين. بعدين طلع خصوصا بحسب ذهنية ذلك الزمان، مكة محروسة من الله، ألم يحرم الله ما بين لابتيها؟ وحرم رسول الله من المدينة صلى الله عليه وآله نظير ذلك من عير إلى
نعم نعم.
طيب
تفضل.
من عير إلى وعير. اي فشو طلع حتى ما تسقط، انا هكذا تحليل، حتى ما تسقط مروياته بين المسلمين استثنى مكة والمدينة فقط لا غير، وقال مو بطولات إسلامية ولا بقيادة حكيمة ولا بجيش قوي، ما في جيش يقف في وجه الدجال على وجه الأرض أبد، الأمة الإسلامية لا تستطيع ذلك بوجه من الوجوه. شو بيصير؟ الله يوكل ملائكة بمكة وبالمدينة كلما اقترب الدجال بالإعجاز أرجعوها عنها، ما من متر مربع في هذه الكرة الأرضية إلا وقد داس الدجال. هذه السمات العامة للروايات، يعني يا مسلم انتهى إسلامك، انتهى دينك، معالم الهداية وين؟ إذا ما في أحد بيستطيع يبقى حافظ هدايته. في المقابل الدجال شو بيعمل؟ يدعي نبوة بحسب هذه الروايات، رواية كعب والذين يدورون في فلك كعب، يدعي الربوبية بعد ذلك.
طيب أنا معي 4 دقائق، الملاح الملاح الحمر السمتة
بعد باقي ما بدي فوت بالتفاصيل. إذا بنجمع روايات تميم الداري، تميم الداري من الذين كانوا مسيحيين وأسلم، إما آخر حياة رسول الله أو بعد رسول الله، لكن وفد على رسول الله مسيحيا، وكان أحد تجار الخمر المعروفين في ذلك الوقت، وأهدى أدلة الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ورفضها رسول الله فعرض عليه قال خذها وبعها فيفيدك أو ينفعك ثمنها، فقال إن ثمنها علينا حرام. فتميم الداري أيضا بيرسم بحسب فهمه هو قبل ذلك المسيحي، يرسم للدجال أيضا صورة خاصة
مقاربة لهذه الصورة
اللي... لا أقل من هذه الصورة، لكن تستطيع تشوف صورة بينها وبين تلك ملتقيات ومفارقات. لكن الجميع الحمد لله، الحمد لله أنه هالجانب متفق عليه، جميع المرويات في التراث الإسلامي متفق على أنه رجل ضلال، رجل كفر، رجل فساد لا قيمة له في الدين.
بثلاثة آية أبنى التفاصل بعد رسم بناء على ما تفضلتم به، دعني أطلب من سمحتك استقراء استنباطي لهذه المروية، يعني وين تم توظيفها أو لماذا تم رسم هذه الشخصية لتوظيفها بأي مساحة وين وليش؟
والله إذا بدنا نتكلم بحسب ما نعي من دور لكعب الأحبار وأمثال كعب الأحبار ربما خفي على الأوائل، أنا ما بدي أقول الأوائل من الصحابة أو غيرهم كانوا معه في فلكه في لعبته، كما صور البعض بعضا من أجلة الصحابة أنهم كانوا جزءا من فلك شخصية دورها على الأقل أسطوري اصطنعوها سموها عبد الله بن سبأ، دورها على الأقل وإن كنت أعتقد أن أصل الشخص موجود، ما إلى ذاك الدور أصلا
موجود،
وإن كان علامة محقق كبير كالسيد مرتضى العسكري رضوان الله عليه أنكر أصل وجود الشخصية، لكن الذي نتبناه على التحقيق هو وجود الشخصية وإنكار دورها هذا. ونرى أن من يعطي هذه الشخصية هذا الدور هو يطعن طعنا كبيرا في أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. فيما يرتبط بروايات الدجال بثت في زمن الصحابة، متى بثت؟
مو زمن النبي،
مو زمن النبي لا بشكل واسع، ربما انتهى إلى النبي بعض ما يقوله الآخرون وكان يحاربه كما سيأتي إن شاء الله، لكن بثت بشكل واسع، يعني هي جزء من عملية القصاصين أنا أعتبرها. وهؤلاء في الحقيقة اللي دخلوا في هذا العالم المنظرون الأوائل قدام المحاربين صح التعبير، أو الذين خاضوا في خوضهم قليل العلم والثقافة من المسلمين اللي وجدوا ضالتهم عند هؤلاء، كما كان الكثير منهم وجدها في زمن النبي وهوكهم النبي بأحاديث التهوك، عندما قال أمتهوكون أنتم إلى آخره، جئتكم بها بيضاء ناصعة أو إلى ما هنالك أو سهلة سمحاء أو على اختلاف، وعرفت هذه عند السنة قبل الشيعة بأحاديث التهوك. هؤلاء بقى وقصوا وصارت الأقاصيصهم في المساجد وصارت على كل لسان، وتشظى وتلظى منها أئمة في الفقه والحديث من المسلمين،
تساوقت مع الأحاديث الصحيحة الواردة عنها
للأسف الشديد. للأسف الشديد ففي تقديري هذه جزء من عملية الحرب النفسية والإعلامية على الأمة الإسلامية، وأنها لا تلوي على شيء في نهاية مطافها.
أنا موافق.
وأنها ستنتهي. واللي بيقبل أنا في تقديري هالنمط من الأحاديث والفكر هو في الحقيقة على طرف النقيض من فكر المهدي الموعود. لا أتكلم عن المهدي باصطلاح الشيعة.
واضح.
أتكلم عن المهدي المخلص باصطلاح الأمة الإسلامية في كلها. بل من يعتقد بالمهدي المخلص في بقية الأديان عليه أن يرفض هذه الروايات وفكرة الدجال. رواية البخاري موجودة في البخاري في باب الفتن طبعا في الصحيح، الرواية طويلة فيها صدق ذيل، وهي على وجاز التعبيرها فيصل أنا أعتبرها في هذا المجال، وهي صحيحة السند بالاتفاق عند القوم وهي موجودة في أجل المصادر عند القوم جاي. على ما يبنون عليه
البخاري.
وتنتهي هذه الرواية إلى المغيرة بن شعبة إذ يسأله المغيرة في صدر الرواية عن دور الدجال الكبير أو إلى ما هنالك، كأنه بدأت إثارة قضايا الدجال حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله. وإن قلت قبل قليل أخذت دورها الواسع بعد ذلك في زمن القصاصين والقصص. فيقول الرسول الأعظم للمغيرة بن شعبة: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء.
التصوير
يعني شو جبل خبز ونهر ماء؟ كناية أن أنه معه كل الأرزاق. فالناس إذا إنسان جاءها بالأرزاق المال بعد فتنة المال يعني.
صحيح.
فقال صلى الله عليه وآله: هو أهون على الله من ذلك.
قسمت له كثير الدار كبير يعني.
روايات على هالنسق قليلة لكنها موجودة. هذه الرواية الصحيحة الواضحة تلغي كل ما يذكر. أضيف إضافة لم أذكرها قبل الإضافة التي أضيفها أن اليهود عندهم الدجال هو مهديهم الموعود. بحسب التراث اليهودي والفكر اليهودي. بدي مر على بعض القضايا بشكل سريع. قصة الأعور الدجال من أين جاءت؟ جاءت من جملة من هذه المرويات أن عينه اليسرى عورة.
مسافر اسقطت على مشاديان بزمنات.
أحسن. قضية المسيح هذه فيها كلام. بعضهم قال إن اسمه المسيح لأنه يمسح الأرض كلها، وإن كان يثنى عن مكة والمدينة. فالروايات التي تقول بأنه ما من مكان في الكرة الأرضية إلا ويدوسه ويصل إليه وإلى ما هنالك. قالت: مسحه للأرض يلقب لأجله بالمسيح. بعضهم قال بأنه لقب بالمسيح لأنه مسيح الكفر، كيف أن المسيح مسيح الإيمان والطهر والقداسة وإلى ما هنالك، هو مسيح الكفر. بعض الباحثين ارتأى أن يسميه بالمسيح رميا للمسيحية بهذا الدجال، وأنه يخرج كافر دجال من بين ظهرانيهم. لا يوجد شيء قطعي في هذا المجال.
الحكايات الأخيرة أقرب إلى اللفت المسيحي.
موجود في بعض المرويات هذا الكلام. الأمر الآخر، وجدت بعض المحققين الباحثين المعاصرين حاول أن يقول بأنني على كثرة هذه الروايات أنا لا أستطيع أن أرفضها.
لا يستطيع أن أرفضها
طبعا. قال بعد أسانيد، يبحث في الأسانيد عندما تكون رواية 2-3-5. أما عندما تكون عشرات الروايات أو مئات الروايات، أنا أصل الفكرة تصبح قطعية عندي. كأنه يشير إلى التواتر المعنوي. جيد. فإذا صارت قطعية فانتهى البحث السندي عندي. لكن ما يثبت بشكل قطعي هو المجموع المشترك بين الروايات، ما اتفقت عليه. هو الروايات متفقة على أنه صاحب فتنة كبيرة، فتنة عظيمة في المسلمين، شوكة كبيرة، يفتتن به خلق كثير، أمرنا بالتعوذ من فتنته إلى ما هنالك. من هنا ونظرا لغرابة هذه الروايات من حيث المضمون، فقد ارتأى هذا الباحث سيد الصدر رحمة الله عليه في موسوعته في الغيبة، السيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه الشهيد، فارتأى بعد أن وجد في بعض الروايات أنه ما من مكان إلا ويدوسه، أنه كذا، أنه أعور، فسر عوره بأنه لا يرى إلى ما هنالك. شو طلع معاه؟ طلع معاه معنى رمزي للدجال، إنه الدجال مش بشر،
حالة
دجال، حالة يعني كأنها تشبه تشبيه الحضارة الغربية اللي غزت بلاد المسلمين بثقافتها بتعاليمها. بعضهم في عصرنا الحاضر حاول يسقطها على الدش ساتلايت لأنه الأداة لبث الثقافية لبث الحضارة الغربية، وأن العين التي تعتمد فيه هي الدجال. يعني الروايات هوليودية والتفاسير أنا في نظري هوليودية.
أمر على سمحتك أنه أمريكا هي الحالة عن الأعور الدجل، لأنه لا ترى إلا إسرائيل في الوجود فبعين واحدة.
على كل حال
وباحث،
شوف يا أخي، إذا بدنا نحكي بشكل موضوعي، في نقطتان هامتان لابد من الوقوف عندهما. المسألة الأولى، هل كل كثرة؟ أنا عم بترك، أنا جبت لكم الروايات إخوتي وأخواتي، لكن عم بترك قراءتها، وأنا أربأ بنفسي وبكم إننا نضيع من وقتنا أكثر من حلقة واحدة على الدجال بكل صراحة ووضوح. شيء لم يهتم به أئمة أهل البيت عليهم السلام، أنا لا أدخله كثيرا في دائرة اهتماماتي. لكن في كلامين مع هؤلاء الباحثين، مع احترامي لكل أهل البحث. الأمر الأول، هل كل كثرة عددية تورثنا تواتر؟ طيب إذا هذه الكثرة العددية تنتهي إلى فكرة وارتكاز واحد، وكشفنا خيوط اللعبة وكانت في أساسها لعبة مثلا يهودية نفثت إلى تراث المسلمين، أو فكرة يهودية يريدون لمهديهم أن يهزم الأمة ويأس من كل شيء، بس ما بيقدروا يقولوا عنه آدمي لأنه جاي ضد الإسلام والمسلمين، فقالوا للمسلمين انهزموا نفسيا.
جيد، تحليل جميل
بكل قوة. ثم تنتهي كلها إلى شخصية واضح موقفنا منها، أو إلى شخصيتين ثلاثة واضح الموقف منها. يعني إذا بدي إنهيها إلى شخصيات أساسية، تشوف كعب الأحبار تميم الداري. الباقون أخذوا إما من كعب الأحبار أو من تميم الداري ثقافتهم في هذا المجال. فحينئذ نحن نقول هذا لا يحصل لا تواتر ولا وثوق ولا اطمئنان ولا شيء من هذا القبيل.
كعب الأحرار يغنيك ساعتها يعني عن الوثوق بما.
فمو كل كثرة عددية هي تواتر، لا يأخذنا رويدا رويدا، وإلا كثير من الإشاعات كذب 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 حتى يصدقك الناس.
طبعا،
وبعدين هو بيصدق نفسه على قاعدة جحا.
علاقات كمان، وزير الإعلام، وزير الإعلام عند هتلر اللي اخترع القصة.
طيب، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، نحن نقول للباحث الذي يقبل هالروايات ويصفها مثلا بالتواتر أو بأنها لا داعي للبحث فيها على قواعد التشدد السندي مثلا والتعابير، أقول كيف يتسنى له أن ينكر أنه شخص بشري، والحال أن هذه الروايات التي قبلها معظمها تصفه بأنه بشر، ستضخمه وجهه أضخم من كذا وحماره أضخم من كذا، لكن واضح تقول بأنه بشر، تقول بأن إحدى عينيه عوراء والثانية يبصر بها، تقول إنه ابن فلان، وتقول أنه يخرج من المنطقة الفلانية اليهودية في مناطق إصفهان مثلا، وأنه ابن اليهودية، وتقول وتقول وتقول، واضح كلها صفات بشرية. أنا يا أخي إذا أقبل هالروايات كيف بدي كلها كلها أؤولها بلا دليل عقلي أو نقلي؟ تعال ارفضها خير لي ولك.
طبعا، جيد.
طيب، وبعد هذا وذاك قد يسألوني سائل يقول يعني كأنك يا شيخنا تريد تقول أصلا ما في دجال.
أنا أقول عنهم كأنك يا مولانا تقول إنه لا يوجد دجال.
إذا المقصود وجود حركة دجال، ما شاء الله والعياذ بالله، كم من حركات دجال يقوم بها مسلمون مو يهود،
صحيح،
تشبهوا باليهود في تعاملهم وأعمالهم،
وعند الفريقين
هذول التكفيريون مدجالون الآن في عصرنا الحاضر،
طبعا
بلغة السنة وبلغة الشيعة دجالون، بلغة الأزهر وبلغة النجف وقوم دجالون،
نعم
بلغة حتى أي مركز علمي إسلامي تريد، حتى بلغة محمد ناصر الدين الألباني علامة السلفية في عصرنا في الجرح التعديل أيضا دجالون.
إذا عرضت عليهم بطلع عن الدجال.
طيب، على هالأساس إذا المقصود الدجال بالمعنى العام، دجال دائما كان وسيبقى باقي من زمن قابيل وهابيل وخذ إلى أن يقيم المهدي دولته صلوات الله وسلامه عليه.
صلوات الله عليه.
هذه النقطة. النقطة الثانية، لا ضير علينا أو على باحث إذا بده يقول في شخصية دجالة لها دور خاص، لكن حينئذ إذا ألغينا الفوارق، مين قال الدجال هو مو السفياني نفسه؟ ألم يمر معنا في صفات السفياني أنه وإن كان سفياني لكنه يحمل على صدره صليب،
صحيح،
وأنه لم يسجد لله قط،
قد يكون هو،
وأنه يأتي باسم الإسلام لكنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. ممكن يكون، ممكن أقول بعد تعرية كثير من هالمرويات فيما رسمت من صور خيالية وهمية، ممكن يكون الدجال هو نفس السفياني إذا موجود شيء اسمه دجال
على هالمبنى،
أو شخصية من الشخصيات من الأئمة الكاذبين وجرت عند السنة وعند الشيعة.
نعم.
أئمة كذبة،
نعم نعم،
أمراء فجر فاسقة، هذا موجود كثير في تراث السنة. فليكن دجال واحد من هؤلاء. أما الدجال الأعظم الأكبر اللي ما بيستطيع مسلم، مو ما بيستطيع قاتله، ما بيستطيع يصمد على دينه إذا شافه، بس يشوفه انسحر صار كافر. يا أخي شو هالحكي هذا؟
هوليودي
هذا حقي أصلا، هذا لا يتناسب مع عدل الله، هذا لا يتناسب مع توحيد الله، هذا لا يتناسب مع رؤية الإسلام كله
للإنسان،
للمجتمع الصالح المستقبلي للإنسان. أبدا أبدا، أنا شو بدي يقول أي شيء تريد، هذا يتناقض مع مسلمات العدل الإلهي، مع مسلمات توحيد الله الحق، يتنافى مع الصورة والخارطة الإسلامية العظمى سواء عند السنة وعند الشيعة التي ترسم للكون، وأنه سيخرج رجل يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئ ظلما وجورا. خصوصا خصوصا أني في بعض هالمرويات وجدت أنه بعد المهدي هو يظهر
كمان،
يعني كأنه يقولون أن يقولوا بأن الساعة تقوم على ظلال لكل الخالق.
أنا معك بين
أما الآية. التناقض بين هالمرويات فحد
ولا
حرج
للباحث أن يعود إلى بثمان دقائق سمحتك بمدرسة أهل البيت، وأسمح لنفسي أن أسمع مرة ثانية أنا وغيري، بما أنه نحن أولاد مدرسة أهل البيت
طبعا،
أنه كل هالحكي من سبعة من الروايات
ما فيش اصلا. تعال معي يلا ما دام 7 8
قال يا زك فتشت هذا
7 8 دقائق
هيك يطلعوا للمخلم،
جمعتها كلها الروايات. الروايات جامعها العلامة المجلس في الجزء 52 من بحاره، وانا تتبعت فلم اجد غيرها في تراثنا.
جيد.
الرواية الأولى من أمال الشيخ الصدوق، أنا قلت من الأول للأخير الأمال شو واضح،
نعم،
يجمع من رواية السنة والشيعة،
نعم،
وعن الجلودي، عن الطالقاني، عن الجلودي، وهذا ما من رواية الشيعة
زين
أبدا، روح شوف التراث الشيعي، نعم. عن حماد، عن هشام بن جعفر، عن حماد، وحماد منه مو معلوم، عن عبد الله بن سليمان أيضا مو عبد الله بن سليمان اللي من أصحاب الصادق عليه السلام، وكان قارئا للكتب، قال قرأت في الإنجيل وذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال تعالى لعيسى أرفعك إلي ثم أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على اللعين الدجال.
جيد.
طبعا المضمون ما في شيء، لعين دجال يمكن شخص بحسب هالرواية، يمكن ثم هذه مو رواية عن النبي، هذه عن شخص قارئ للكتب، ومنه والسند شنو الله
يعني. جاي
الرواية الثانية حتى نقطع في مدرسة أهل البيت مقطوع القضية،
رواية من السبعة ثمانية
طبعا.
جاي
رواية الثانية من تفسير القم. طبعا عندما أقول تفسير القمي، وأنا بحثت مرة في هالموضوع في حلقة قديمة شوي، تفسير القمي عن المجموعة التفسيرية الموجودة بين يدينا اللي هي مش تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذه خليط من روايات شخص اسمه أبو الجارود
الشهير،
أحسن، مؤسس مذهب الجارودية الزيدية الجارودية، ومن روايات تفسير علي بن إبراهيم، ومن روايات أخرى، هذه مجموعة تفسيرية لا سند صحيح عندنا لهذه النسخة من أساسها.
جيد.
وهذا بحث يعرفه أهله من المحققين. هذه الرواية ضعيفة السند ومصدرها الواصل إلينا وصل بسند ضعيف. جيد. منسوبة إلى أبي الجارود وهو ضعيف عندنا، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، منسوبة نسبة في قول الله تعالى إن الله قادر على أن ينزل آية، قال وسيريك في آخر الزمان آيات منها دابة الأرض والدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس، ذكرت الاسم بس، معنا رواية ضعيف فقط.
نعم.
جعل في صيغ، أصلا ما مذكور هنا الدجال إلا إذا الاسم يوحي لأنها بشيء.
نعم نعم.
وإلا ما مذكور دوره إيجابي سلبي إلى آخره كذا إلى آخره.
جميل.
الرواية الثالثة أنت فوتني بهالبحث.
أنا
انتهى الوقت.
نعم مولانا أنت تدرك تماما هلا ببعض
بعيد عن بحث. أنا بدي أحسن
طلعت الناس إنه الدجال له دور وله شخصية كبيرة عندنا.
جيد جيد. هذه رواية من مصاريف مدرسة أهل البيت اللي راح أقرأها الآن. وهي الرواية 25 في الباب 192 من الجزء 52. المصدر الأصلي لها محاسن الشيخ البرقي. يروي بسند فيه ضعف عن مفضل بن صالح الأسدي وهو معروف بالضعف. عن محمد بن مروان وهو مشترك بين ضعيف وثقة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. انظر الرواية كأنها تحاكي التراث الموجود.
جميل
عند القول.
جميل جميل.
لا تثبت ولا تنفي. من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا. قيل يا رسول الله وإن شهد الشهادتين؟ قال نعم. من أبغضنا يعني الناصر. نعم أنا لا أقول أن الأمة الإسلامية في أحد يبغض.
نعم نعم.
إلا اللهم إذا نزر يسير من
بعض الشذاذ
الشذاذ الشذاذ. قال نعم إنما احتجب بهاتين الكلمتين عن عند سفك دمه أو يؤدي الجزية وهو صاغر. هذا وضعه
ماشي.
فهذا الشهادتان تنفعانه في حقن دمه وماله فقط وعرضه. ثم قال من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا. قيل وكيف يا رسول الله؟ كيف يهودي؟ كيف يبعث يهودي؟ قال إن أدرك الدجال آمن به. الرواية تؤيد أن الدجال يهودي.
جميل. على السياق
لكن ما تذكر له دور
على السياق.
وهالرواية تقسم الناس إلى قسمين. قسم يوالي أهل البيت ويحب ويود أهل البيت. الموالي مهتدي محصن. المحب إن شاء الله يلحق به بحبه. قد يوفق للهداية. المبغض وهم الشاذ النادر من الأمة الإسلامية. المبغض هو الذي إذا أدرك الدجال ولا الدجال. كلام جيد هذا. لا مسلم مسلوب اختياره ولا ولا ولا.
بس هذه مشكلتك
السند مشكل. إيه طبعا. الرواية
الرابعة
أنا ما رح بعد أقرأ لك كثير. هي الرواية 27 في الباب صفحة 195. المصدر اللي ينقل منه صاحب البحر هو كمال الدين وتمام نعمة الشيخ الصدوق. لأن الشيخ الصدوق يرويها بإسناد سني ينتهي إلى أبي يعلى الموصي معروف من أكابر علماء السنة. فالسند ليس سندا
شيعيا
على الإطلاق. وهو ينتهي في نهاية المطاف إلى عبد الله بن عمر. طبعا سند سني عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عبد الأعلى يروي عنهم إلى آخره. ما بعث الله نبيا رواية طويلة طبعا إلا وقد أنذر قومه الدجال يعني حذرهم من أن يكونوا أتباع دجال. وهذا صار بحسب التعبير العلمي اسم جنس مش اسم شخص لأنه في زمن الأنبياء السابقين دجالون شيء آخر. طيب الرواية 48 صفحة 209 أيضا هذه الرواية الشيعية.
جيد.
يرويها الشيخ الطوسي عن ابن فضال عن حماد عن الحسين بن المختار عن أبي نصر. هنا المشكلة في أبي نصر مجهول عندنا. عن عامر بن واثلة وإلا بقيت السند جيد. وسند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يمكن التغلب على مشكلته. لكن يبقى أبو نصر. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله عشر قبل قيام الساعة صلى الله عليه وآله لا بد منها السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج القائم عجل الله فرجه الشريف وطلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى. طيب الدجال منه؟ هذا ظاهر منا أن الدجال غير السفياني
طبعا.
لكن أنا إذا احتملت قبل قليل لأني ما أبني على صحة الرواية لا تلزموني علميا
جيد.
بالنتيجة أيضا ما ذكر دور استثنائي ولا شيء يعني غير عادي لهذا الرجل. صفحة 81 من كتاب الاختصاص.
أفيدي نخذ
طبعا 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 من كتاب الاختصاص بسند يتصل. وهذه الرواية التي يمكن أن توصف بأنها رواية شيعية. وأيضا سندها فيه مشكلة. واضحة الإشكال وإن كانت تنتهي إلى أبي حمزة الثمالي إلى الإمام أبي جعفر. كان أمير المؤمنين يقول من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل فلان وفلان وفلان وفلان. استخدم الفكرة لنصرة أهل البيت ومذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني كأنه يريد أن يحتج على من يعتقد بوجود الدجال أن يقول كذا وكذا. آخر رواية هي صفحة 276 من مصدر متأخر، مو مصدر هو، في كتاب فقهي للشيخ أحمد بن فهد الحلي من أعظم فقهاء الشيعة المهذب، صفحة 276، يقول عن المعلم عن أبي عبد الله رواية يوم النوروز المعروفة: وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت عليهم السلام وولاة الأمر، ويظهره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة، في حي الكناسة بالكوفة.
جميل،
شفت لك رواية. أولا أنا ما وجدت رواية صحيحة، ثانيا دي نفطر الدجال يا أخي موجود. شفنا الدجال شخصية عادية من الشخصيات التي تكون في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه، في أحسن الحالات مثل ما يقتل السفيان يقتل الدجال، ومش في مستوى السفياني أبدا. السفياني له دور في العالم الإسلامي هام وفتنة كبيرة وجيش تكفيري وإلى ما هنالك.
أنا أشكر بالطبع سمحت الشيخ أنه
طبعا أنا رميت معلومات تحتاج لعله إلى 10 حلقات إذا بدنا نذكر توثيقاتها، لكن من حسن الحظ أختم بهذه الكلمة أن الأمة الإسلامية جمعاء مع كل اختلافاتها في التفاصيل متفق على أن الدجال دجال.
أثمر أنه متفقين أنه الزلمة دجال،
واضح.
أنا أشكر لك هذا اللقاء. طيب، وأعتقد أنه كان لابد من تسليط الضوء على هذا الدجال الذي مرة أخرى يعيش بين ظهرانينا في ثقافتنا، مصر على هذا الأمر، لأن إذا نزلنا عند وسطاء الناس الطيبين لا بكرة أي شغل ينسبوه لشخص مثل الدجال هذا عم بيعمل، يعني حاضر عندنا الزلمة، حاضر عنا،
ويجب أن يغيب عنه،
ويجب أن يغيب. علما أنه ما تفضلت به أنه هالسبت من الروايات مفروض أنه ما يعيشوا يرسموا هالحضور القوي.
إنصافا إذا بدنا نهتم، أنا أتكلم مع شيعة مدرسة أهل البيت وحتى السنة، إذا بدنا نهتم بظاهرة واقعا تحتاج إلى بحث بدون إسقاطات وتطبيقات متسرعة، هي ظاهرة السفياني.
وأنت يعني أجزت بالشرح
واقع.
جيد جيد، أنا أشكر لك هذا اللقاء. طيب، عندنا بعد حلقة بهالسلسلة الموسوعية لابد أنه تكون عن الخراسان
إن شاء الله، كمان
شخصية
حسن ختام إن شاء الله بشخصية ورد أنها شخصية جليلة أو راية جليلة بين يدي ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
أتحكي معك كمحقق بالختام، أنا أخذت زيادة المخرج إن شاء الله، لكن كأني استشفيت من بحث إليك. نعم، شخصية جليلة للخراساني
حسب الروايات،
حسب الروايات
إن شاء الله،
لكن كمان مو هالدور الكبير،
لا سنبحثها بالدور القادم.
لأشكر بالطبع ضيفي العزيز أستاذ الدراسة العليا في الحوزة العلمية البحث المحقق سماحة العلماء الشيخ حسن سودان، شكرا لكم. المخرج المنفذ عباس إسماعيل، فريق العمل أنا أنور علي النجم، كلنا نشكر حسن طبعكم.